أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في تبيان تصحيح البيع المعاطاة في الإباحة في قبال الإباحة، وقلنا إننا يمكن أن نتصور ذلك ببعض الصور، من جملة الصور التي أوردناها أن يكون ذلك بالتوكيل، بمعنى أن المالك يوكل من يبيح له التصرف في المال، يوكله عنه في أن يبيع، ثم يوكله أيضا أن يهب المال لنفسه. الصورة الثانية قلنا أن يوكله في أن يتملك المال لنفسه. والصورة الثالثة قلنا أن يكون ذلك كناية عن التمليك، نفس هذه المبادلة الإباحة في قبال الإباحة هي من قبيل زيد كثير الرمان، دالة على الملكية كما أوردنا ذلك. بعد ذلك ناقشنا في صحة هذه الصور الثلاث، وقلنا إن الصورة الأولى أن يكون من أباح أو أحد المبيحين يوكل الآخر، هذا ليس بسديد، والسبب في عدم السداد أن التوكيل عملية قصدية، وبالتالي من يبيح المبادلة لا يقصد التوكيل. وقلنا إن هذه المناقشة سارية أيضا على الصورة الثانية. تبقى عندنا الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن تكون نفس المبادلة دالة على التمليك بالالتزام. قلنا إن هذه الدلالة الالتزامية لا بد أن يكون لها ما يبررها، وقد ذكروا للتبرير ثلاثة وجوه. ذكر الشيخ الأعظم يرحمه الله وجهين من الوجوه. الوجه الأول هو أن تكون الدلالة الالتزامية الاقتضائية دلالة آتية من قبل العقل، مثل لو قلنا واسأل القرية، العقل يحكم بأن السؤال هنا ليس للقرية وإنما لأهل القرية، وقد أضفنا تتم على هذه النقطة إذا تتذكر. والصورة الثانية اللي قلنا أن يكون هناك دليل شرعي، أي أن الاقتضاء ليس آت من حكم العقل وإنما آت من حكم الشرع، مثل لو قال هكذا اعتق عبدك عني ب500 درهم. في الحقيقة هنا شنو؟ أو اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عني، في الحقيقة في دلالة اقتضائية شرعية، بمعنى أن الشارع دلل على أنه العتق يتحقق في المقام، بينما عندنا دليل يقول لا عتق إلا في ملك. فمعنى ذلك شنو؟ ملكني عبدك ثم اعتقه عني. ففي الحقيقة لما يقول له اعتق عبدك عني في شيء مضمر، مثل واسأل القرية، بس هذا الإضمار ها هنا من أين جاء؟ من الدليل الشرعي إذا صح التعبير. يعني هنا تقدير اعتق عبدك عني يدلل على ملكني عبدك ثم اعتقه عني.
في مقابل ملكني عبدك.
قلنا ايه 500 درهم. بعض الجهابذة والأعاظم قالوا الإباحة، في قبال الإباحة ليس فيها هذه الدلالة الاقتضائية الموجودة في اعتق عبدك عني، ما فيها، كما أنه لا يوجد فيها دلالة عقلية مثل واسأل القرية، حتى نقدر كلاما واسأل أهل القرية، فبالتالي لا نستطيع أن نحمل الكلام في الإباحة في قبال الإباحة على مثل اعتق عبدك عني. سيأتينا تتم لهذا المطلب كما أشرنا بالأمس الماضي. عندنا صورة أخرى، هناك دلالة شرعية يسمونها الملكية التقديرية. ملكية تقديرية مثل الجمع بين دليلين ما عندنا في الخارج إذا صح التعبير، ما يقتضي هذه الدلالة الاقتضائية، ولكن نحن نضطر أن نجمع بين الدليلين بهذا النحو، وأعطينا مثالا لذلك بشراء أحد العمودين، وقلنا أن الإنسان لو شرى أحد عمودين هناك دليل يقول الإنسان لا يملك كلا عمودين، هذا الدليل دال على عدم تحقق الملكية، ودليل آخر يقول ماذا؟ لا عتق إلا في ملك، ودليل ثالث يقول يجوز شراء أحد العمودين. فكيف نجمع بين هذه الأدلة الثلاثة؟ نقول هنا نحن مضطرين ويجوز مضطرون طبعا على الاختصاص
مضطرين أكره
نحن مضطرين على شنو؟ نحن خلنا الآن نكمل المطلب الثلاثي. نحن مضطرين على أن نقول بهذا الجامع بين الأدلة، بين الدليل الدال على أن الإنسان لا يملك أحد عمودين، بين الدليل الدال على مسوغية الشراء لأحد العمودين، أن نقول بوجود ملكية آن ما عندما جاز له أن يشتري أحد العمودين، معنى ذلك أنه ماذا؟ بمجرد أن اشتراه انعتق فورا. فهل في المقام الإباحة في قبال الإباحة، لو أبحتك هذه العباءة في قبال إباحة للكتاب، ثم أنت مثلا ماذا؟ قلنا أن الإباحة في قبال الإباحة تدلل على مسوغية جميع التصرفات للمباح له، ومن هذه التصرفات التصرفات التي تقتضي الملكية، بأن يبيع هذه العباءة، بأن يتلف العباءة، بأن يهدي العباءة لغيره. فهل نستطيع أن نجعل ما تحقق لنا من جمع، إذا صح التعبير، بين الأدلة في عتق أحد العمودين أو من دلالة اقتضائية في اعتق عبدك عني؟ قيل لا نستطيع. ليش لا نستطيع؟ قيل لأن هذه الإباحة في قبال الإباحة، احنا لماذا قلنا انه يسوغ للمباح له ان يتصرف بجميع التصرفات؟ يعني ما هو الدليل المسوغ لكون المباح له يتصرف بكل التصرفات؟ الدليل دليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. يناقش كثير من العلماء في دليل السلطنة بأن دليل السلطنة كما تقدم لدينا لا يشرع حكما، يعني بمعنى أن ما يستفاد من الناس مسلطون على أموالهم هو أنه كل تصرف سائغ وجائز يجوز له أن يتصرف، لكن ما يشرع حكما شرعيا، يقول لك لا أنت تملك، ذي الملكية حكم شرعي، الناس مسلطون على أموالهم لا يعطينا حكما شرعيا حتى من خلاله نقول إن دليل السلطنة يدلل على جميع التصرفات، التصرفات الجائزة بالذات والتصرفات التي فيها أحكام شرعية مثل الهبة، مثل الملكية. فبالتالي الناس مسلطون على أموالهم، أشكل عليه بهذا الإشكال. عرفنا؟ قيل أنه لا دلالة له على تشريع الحكم، أقصى ما يدلل عليه دليل السلطنة التصرفات الجائزة في الملكية فحسب. عرفنا؟ وذهب طبعا الشيخ الأعظم وغيره، لماذا ارتأوا هذا الرأي؟ قالوا إن هذا دليل السلطنة لا يستفاد منه ذلك. قالوا لأن لأمرين، الأمر الأول وجود معارضة لدليل السلطنة، لأن الدليل الدال على أن لا بيع إلا في ملك يعارض دليل السلطنة. دليل السلطنة شو يقول؟ يقول يجوز لك تتصرف تبيع، مع أنك أنت مجرد أبيح لك هذه العباءة أبيحت لك، يقول لك بيعها معي. وذاك شو يقول لك؟ دليل لا بيع إلا في ملك، يقول لك ما يجوز لك تبيع، هذا مو ملكك. فيتعارضان. هذا نظر الشيخ الأنصار، ولا حل لهذا التعارض إلا، يعني هذا التعارض نقول مستحكم إذا صح التعبير، مستقر، لا يمكن حل هذا التعارض. فنرجع إلى القاعدة الأساسية، لا بيع إلا في ملك، هذا مقتضى استحكام التعارض. بل ترقى الشيخ الأعظم وغيره وقالوا قاعدة السلطنة هذه محكومة، والدليل الدال لا بيع إلا في ملك حاكم. نعم، يعني شلون نفهم أن هذا حاكم وذاك محكوم؟ مثل ما مر عندنا الصلاة في الطواف بالبيت صلاة، شو نقول؟ أو لا، لا شك لكثير الشك. يجب على المكلف إذا شك في إحدى صور الشك الذي يمكن أن يصحح بها صلاته أن يعتني بشكه، لكن لكونه كثير الشك شو يقول هذا الدليل الثاني؟ يقول أصلا هذا شك كلا شك، يسوغ له أن يمضي. ذي شو تقول قاعدة السلطنة؟ تقول يجوز له أن يتصرف مطلقا، وذاك الدليل يقول لا بيع إلا في ملك أو لا عتق إلا في ملك، شو يقول؟ يقول لا، هذا ما يجوز له أن يتصرف، يعني يرفع الموضوع في هالمورد، ما يخلي موضوع لمسوغية التصرف. ما قلنا أن الدليل الحاكم يوسع تارة ويضيق أخرى، يعني يجيب موضوع جديد أو يزيل موضوع. فهنا يقول الشيخ الأعظم يترقى، يقول مو فقط عندنا تعارض بين الدليلين، بل أن لا بيع إلا في ملك حاكم على دليل الناس مسلطون على أموالهم، وبالتالي لا نستطيع أن نقول هكذا، لا نستطيع أن نقول إن قاعدة السلطنة تسوغ للمباح له أن يتصرف بالتصرفات التي تتوقف على الملكية لوجود دليل آخر حاكم على القاعدة. عرفنا هذا الدليل؟ غير أن صاحب الجواهر قال لا، احنا لو نظرنا الى فقط لا بيع الا في ملك يمكن ان نقول انه معارض ويمكن ان نقول انه حاكم، بس عندنا دليل اخر. شنو الدليل الاخر؟ الدليل الاخر هو لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. طيب أنا لما أبيح لك العباءة في قبال إباحتي، في قبال إباحتك للكتاب، وهالإباحة قلنا تدلل على شنو؟ قاعدة السلطنة تدلل على مسوغية التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك كإتلاف العباءة وبيع العباءة من شخص آخر. أنا في الحقيقة كمبيح لك نفسي طيبة في هذا المورد ولا غير طيبة؟ يقول صاحب الجواهر الظاهر هذه يعني في قسم على الأقل من المعاملات كما ألمحنا بالأمس الماضي أن نفس المبيح هذا طيبة، لأنه يقول له خلاص روح تصرف في العباءة بأي تصرف، هو مستفيد من قاعدة السلطان. تقول يجي دليل آخر يقول لا بيع إلا في ملك، يقول لا هذه لا بيع إلا في ملك، صحيحة في موارد، ولكن في موارد أخرى أيضا يدلل عليها أن الإنسان يسوغ له أن يحلل ماله بطيبة نفس من، يجعلك تتصرف في أموالي بطيبة نفس من، فبيعك ها هنا أو اتلافك للعباءة صحيح يتوقف على الملكية، بس هذا حلال، تصرف حلال وسائغ، وبه يتحقق النقل والانتقال. فإذا نحن مو فقط عندنا دليل معارض أو دليل حاكم حتى نقول إن قاعدة السلطنة لا تكفي في المقام، صاحب الجواهر يقول هذا لا إشكال فيه ولا ريب يعتري، تالي يجوز كل التصرفات ها هنا جائزة، حتى التصرفات المتوقفة على الملك، لأن ما هذا دليل لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من، ما في لا يعارض ويصحح المعاملة. طبعا كثير من الجهابذة لم يقبل كلام صاحب الجواهر، قالوا لا هذا الدليل في الحقيقة لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من، كأنه في طول الأدلة الدالة على تصحيح البيع والمعاملات الأخرى، يعني مثل البيع بالغصب شنو؟ بالإكراه، بالغصب باطل، فهذا جاي لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من، مو في عرض تلك الأدلة وفي رتبتها حتى تستدل به يا صاحب الجواهر قدس الله نفسك الزكية وتجعله يصحح شنو؟ المعاملة هذه المتوقفة على الملكية. فنرجع إلى المربع الأول، يعني نرجع إلى شنو؟ التعارض أو الحكومة، وبالتالي لا نستطيع أن نصحح. لكن الصحيح ما ذهب إليه صاحب الجواهر وليس ما ذهب إليه هؤلاء الجهابذة. ليش؟ أولا من قال أنه هذا الدليل لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه؟ جاي في طول تلك الأدلة، يعني شو نقول؟ حقق العرس ثم النقش، هذا دليل على حدة، مو بجايبة فقط في طول البيع أو المعاملات الأخرى، لا جاي لك يقول لك. ولذلك احنا صححنا جميع معاملات، قلنا بعض المعاملات معاملات مستقلة لا تدخل تحت إحدى المعاملات، وحتى الشيخ الأعظم قبله ماذا؟ بعض المعاملات لا تدخل تحت أحد العناوين المتعارفة، فإذا كانت لا تدخل فكيف تكون حلالا؟ لأن في طيبة نفس معا. فلا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من، مو جاي في طول الأدلة الدالة على صحة البيع أو تجارة عن تراضي أو مثلا القرض أو الهبة أو كذا، حتى نقول لا هذا الهبة لابد تكون أيضا بطيبة نفس، القرض أو يكون بطيب نفس يقرضك، لا هو دليل مستقل ويمكن أن نصحح به معاملات مستجدة كما صحح به القدماء. بعض المعاملات التي لديهم لم تدخل تحت أحد العناوين، ومر علينا بعض من تلك المعاملات، قلنا ممكن أن تكون هذه معاملة يعني ما تدخل لا تحت هبة لا تحت قرض أو دين ولا تحت بيع ولا ولا ولا، معاملة مستقلة ويمكن أن تكون تجارة عن تراضي، بالتالي هذه التجارة عن تراضي شو تصير؟ يعني فيها طيب نفس، فلا مانع يكون ها هنا أيضا من هذا القبيل، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. فش نقول؟ نقول قاعدة السلطنة إذا استفدنا منها العموم أو الإطلاق، وأن جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملكية مباحة سائغة جائزة في المبادلتين هذه اللي بيني وبينك، أبحت لك العباءة في قبال أن تبيع لي شنو؟ الكتاب. يعني أنا في الحقيقة يجوز لي أن أبيع كتابك أو أن أتلف الكتاب أو أن أهدي الكتاب، وهذه كلها تصرفات متوقفة على الملكية، كما أنك يجوز أن تتصرف في عبائتي بأي كيفية شئت. فكلام صاحب الجواهر بذوقه الفقهي الرائع جميل. طيب، الإشكال هنا أيضا الذي أورد على أنه ما في دلالة اقتضائية للجمع بين الأدلة، هذا ليس من قبيل اعتق عبدك عني، وليس من قبيل الجمع بين الأدلة في عتق أحد العمودين. نقول ليش؟ ولا باءكم تجر وباءنا لا تجر؟ أنتم لماذا في اعتق عبدك عني صححتم هذه المعاملة بدليل الاقتضاء؟ يعني في مثل فاسأل القرية، احنا قلنا بالأمس الماضي إذا تتذكرون إيش قلنا؟ قلنا دلالة الاقتضاء من أين تتأتى؟ من واحد من ثلاثة أمور، أما بالعقل أو بالشرع أو بالعرف. فإذا كان عندنا دلالة اقتضائية عرفية، ولذلك كثير الرماد شنو؟ عرفي. هالأيام اللي أمس قال، ما أدري من هو اللي أمس قال، قال كثير السلندرات، أو مثلا صاحب الفاتورة الكبيرة، معي؟ يعني ذي دلالة عرفية. نقول والله الأيام بعد لو قلنا كثير الرماد يمكن ما يفهمون ذي، بس نقول ما الله ما شاء الله تجي الفاتورة الكهرب بالآلاف، دليل مثلا على كثرة الطيوفي، معي؟ يطبخ كثيرا يعني لضيوفه. وفرضنا هالدلالات الاقتضائية العرفية، يعني مو شرط ان تجينا من شنو؟ من الشرع او العقل فقط، في دلالة عرفية للجمع بين الأدلة. فإذا كانت هذه الدلالة لفهم الأدلة بالسيرة ونفينا البعد، كان يمكن ان يفهم من الأدلة ان فعلا كل من من يبيح، ويفهم انه مو في كل إباحة في قبل إباحة، في بعض أنحاء الإباحات يفهم المبيح أن هذه خلاص أنا أبحت لك أن تتصرف حتى في البيع، حتى في الهبة، يعني حتى في التصرفات المتوقفة على الملكية. وقلنا لا مانع في بعض أنحاء الإباحات في العرف على هالنسق، على هذه الشاكلة. صحيح في إباحات في العرف فقط استفادة في قبال استفادة، كما لو مثلا أمس قلنا أخذ سيارتك لأن سيارتك كبيرة أريد أن أسافر مثلا بها، وأنت تأخذ سيارتي تستفيد منها في وقت اللي أنا أخذت السيارة، فهذه فقط إباحة قبال إباحة. لكن في إباحة، في إباحات لا، في العرف موجودة إباحات مطلقة، خاصة بين بعض الناس الذين تكثر المعاملات التجارية بينهم، وكل منهم يريد أن شنو؟ أن يستفيد الآخر، يعني يرجح أن يستفيد الطرف الآخر في تجارته، يعني يهتم مو فقط يبيحه، وإنما في الحقيقة يسلطه على أمواله بالتصرف فيها حتى في ما يتوقف على الملكية. ف فلا مانع أن يكون كلام صاحب الجواهر يعني يؤيد هذا النوع من المعاملات العرفية التي يعني فيها اقتضاء أو فيها دلالة اقتضائية أو لازم عرفي على أن جميع التصرفات سائغة وجائزة. هذا واحد. وأما القول أن هذا أيضا ليس من قبيل الجمع بين الأدلة مثل عتق أحد أو انعتاق أحد العمودين قهرا، إذا كانت الأدلة يعني يفهم منها هذا الفهم العرفي، فكما فهمت من دليلين متعارضين، الجمع بالملكية الآن مائية أو الآنية، فليكون هذا الفهم الذي فهمتموه في ذلك المقام يجري في هذا المقام، لا مانع منه. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.